راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني وحلقة جديدة. حلقتنا اليوم بنطرح فيها ثلاث مواضيع كالمعتاد. عندنا أول شيء أجهزة التحفيز العضلي الكهربائي، نتكلم عن الياهل اللي بسرعة يصيح، وموضوع التغذية بنتكلم فيه عن شيء وايد مهم اللي هو المشروبات والأغذية اللي تعيق نزول الوزن. هذا بالنسبة لمواضيعنا على مدار الساعتين، لكن كلمتنا أو همستنا الصباحية تقول أنت متوسط أكثر خمس أشخاص تصاحبهم، بمعنى أن أفكارك تصرفاتك تتأقلم وتتماشى مع متوسط أفكار وتصرفات الأشخاص اللي يحطون بك بشكل مكثف، سواء كانوا هيلة أصدقاء أهلك زملاء عمل زملاء دراسة إلى آخره. يقول يعني مثال واقعي بسيط، إن بعض الآباء يستغربون مثلا يوم الولد من المدرسة يتصرف تصرفات غريبة عن تصرفات البيت، يتكلم بكلمات ما يتكلمونها في البيت، كطريقة كلام، كطريقة مثلا أكل، كتصرفات، فيقول من وين متعلم هات التصرفات اللي نحن ما نسويها في البيت أو الكلمات اللي نحن ما نقولها في البيت. يكون هذا نتاج أصدقاء أو زملاء الدراسة، فهذا السلوك البسيط يستمر ويانا لين نهاية حياتنا، فنحن بشكل لا واعي نستقي بشكل عام أفكارنا، تصرفاتنا، مشاعرنا، لغة جسدنا بالناس اللي يحطون بنا. فعلى قولة الكاتب يقولون هايلة الناس يشكلون حزاما بشريا حولنا ونظل في احتكاك يومي وياهم، بالتالي لابد ان احنا حين نعرف منو نختار. دام انت ادركت انك انت بتتاثر بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره بالمحيط اللي حولك، فلابد انك تنتقي الناس اللي انت تجاريهم، تزاملهم، تسير وياهم، تطلع وياهم. يعني يوم قالوا المرء يعرف بخليله فلينظر احدكم من يخال، ها ما هي من فراق. يعني يوم يقولون الصاحب ساحب، هذه ما يت من فراغ، كل العبارات تصب في المعنى اللي نحن نقوله اليوم. فلازم تختار أشخاص يكون يعني عندهم تردد فكري وأخلاقي وإنساني عالي، لأن أنت بتمشي على نهجهم، بتكون وياهم، يعني بتتطبع بأطباعهم شئت أم أبيت. نحن مرات ممكن نعايب على بعض السلوكيات ربعنا، أهلنا، يرانا، تلقى مع الأيام أنت خدت هذا السلوك، خدت هاي العادة، خدت هاي الطريقة في الكلام، خدت والله حتى مرات تشوف مثلا حد عنده لدغة معينة في لسانه، تلقى مع الوقت صارت عندك نفس اللدغة، تأثرت من كثر التأثر ومن كثر الاحتكاك بالناس أو بهاي الفئة من الناس، خاص تأخذ حتى الأشياء اللي ما تعيبك فيهم تصير فيك. ويمكن هاي من باب العيب بلا ومن عايب ابتلى، ويمكن هو من عاش لقوما 40 يوما صار منهم. فوايد أشياء فعلا تعزز من قيمة أن أنت متوسط أكثر خمس أشخاص تصاحبهم في حياتك. فعسى بشي لابد أنك تختار لك مجموعة يناسبونك، يعني يناسبون سلوكياتك، أخلاقك، مبادئك، عاداتك، تقاليدك. أنا مرات أستغرب، سامحوني في صراحتي، وحدة تقول لي تشوفها محجبة وإنسانة محترمة، تقول لك عادي أنا مربع بناتي شيشن وأنا مربع بناتي دوخن، إنزين ليش؟ أنا عادي، أنا ما أتأثر، أنا حتى لو جلست وياهم في كوفي شوب ما أشيش، أنا حتى لو جلست وياهم هم يدوخون أنا ما أدوخ. كيف يعني طول الوقت بتمين أنت مو متأثرة فيهم، بأي يوم من الأيام بتتأثر. حتى لو نتكلم على نطاق العادات والتقاليد، يقولك اندوك هاي مربع بناتي شيشن أكيد هي شراتنا تشيش، هاي مربع بناتي دوخن أكيد هي وياهم الدوخ. نحن في مجتمع غير، ولنا أعرافنا ولنا عاداتنا ولنا تقاليدنا، فما يستوي نحن نتنصل من هاي الأشياء. أقول أنت شو تقول؟ فلابد الناس اللي يحطون بك يكونون عبارة عن قفص بشري يجتر كومة من الأفكار السلبية اللي عليه يكونون ويمارسون يعني عاداتهم اليومية بشكل غير لائق أو بشكل سوقي. فحتى لو كنت أنت أفضلهم وتقول أنا ما بتأثر فيهم، بتظل في هاي الدوامة وبتقارن بهم وبيقارنونك فيهم. فنبعد عن هاي البلبلة كلها ونختار ناس فعلا يناسبون أفكارنا، يناسبون ديننا، أخلاقنا، عاداتنا، تقاليدنا، قيمنا، لأن فعلا أنت مع الوقت بتتأثر. فهذا كان موضوع. والفقرة الثانية تقول أنت تولد فارغا، ذاكرتك، أرشيفك العقلي، شرات القرص، تسجيل الجديد، ما عليه أي شيء، وكل ما تصبح عليه هو نتيجة كل كلمة وإحساس وموقف وفكرة استوت قدامك يعني، وكان مصدرها الآخرون. نحن أول ناس نتأثر بهم هم المحيطين ويانا في البيت، مقدمي الرعاية مثل ما يقولون، أمنا، أبونا، أخواننا، خواتنا. نكبر شوي نبدأ نسير المدرسة، نتأثر بالمعلمين، نتأثر بالزملاء والزميلات. نبدأ شوي نسير يعني مرحلة عمرية متقدمة، تبدأ تجاربنا، خياراتنا تتغير وتتأثر بناء على تجارب الآخرين. فالنقطة الجوهرية في هاي الفقرة وفي هاي الهمسة أن نحسن اختيار علاقاتنا، زملاء عمل، صديقات، أهل. أهلك طبعا أنت مو بتختارهم، ولكن أكيد عندك القدرة أنك أنت بتكون أصلا ابن بيئتك، فتشوف الناس اللي تماشيهم يكونوا على نفس مستواك في كل شيء. كنت أنا أقول لا تصاحب الأقل منك، الأقل عنك يحسدك. ترى طلع الحسد من كل حد، الأقل عنك بيحسدك، واللي أعلى عنك بيشوف شيء عندك مو بعنده فيبدأ يحسدك عليه. النفوس البشرية فيها وايد أمراض، لكن بعد يمكن الدين هو الـ 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 الفيصل في هاي الحالات. متى ما كان الإنسان عنده دين وعنده وازع وعنده أخلاق وعنده رضا وعنده إيمان، هاي الأشياء بترده عن الأمراض النفسية والأمراض البشرية مثل الغيرة والحسد وإلى آخره. بنظهر فاصل وبرد نواصل حلقتنا اليوم، يبانا نكون في الجيم. فاصل وبنواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. بقعتنا غير.
ما يميز مدينة خورفكان هي مدينة تاريخية منذ القدم، ما يميزها أهمية الموقع الاستراتيجي. فخورفكان مدينة ساحلية تطل على البحر، وهذا الموقع الجميل، هذا الموقع الجغرافي جعلها ملتقى للسفن، سفن التجارية، سفن أهل الخليج الخارجة من الخليج العربي تمر خورفكان. هذا قديما قبل الاتحاد في الخمسينات والأربعينات من القرن الماضي، كانت هذه السفن الخارجة من الخليج العربي واللي متجهة للهند أو متجهة لعدن أو متجهة لشرق أفريقيا تمر وتبندر هذه السفن في خورفكان. فخورفكان هي بندر منذ القدم، فالسفن ونواخذة السفن يمرون خورفكان ويتزودون بالماء العذب اللي كانت تمتع فيه مدينة خورفكان. كأنك أبار طويان يعني عذبة مشهورة في هذه المدينة، انهم يقضون حاجاتهم، يشترون يعني حاجيات هذه السفن من اشهر سوق كان في المنطقة الشرقية اللي هو سوق خورفكان، اللي تقريبا عمره يعني 150 سنة واكثر. الميزة الثانية ايضا اللي يتميز في هذه المدينة ايضا هي مدينة زراعية.
بقعتنا غير.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 8094.
50 متر، الاتجاه نحو اليسار. لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان؟
هو مبنى بيوت قدام مسار يتعلى.
أوبن؟ أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياة الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياة الله.
ما قصرتي لبنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي أمي، خبريني شوف خاطرك.
زين يا أمي، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت إنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق الجديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات ما الاول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن الحين. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني نحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
من عيونك تشتكي، خذني معك يا مسير. أبث الشرطة بلا شرطة من جدة ثم لا عزيز.
سارت بي نغمة الصوت الينوبي،
شلاتنا
يا رايح دبي انتظر، ودل علي مني سلام. يا رايح دبي انتظر، ودل علي مني سلام. الوجن الانفاح العطر، نرجس وعود وورد شام. الوجن الانفاح العطر، نرجس وعود وورد شام. صاحبك اقول له في خطر، ليلة ونهار ما ينام. صاحبك قل له في خطر، ليلة ونهار ما ينام. الغرب السام الثغر، سيد لمها عذب الكلام. الغرب السام الثغر، سيد لمها عذب الكلام. لمن جبينك البدر كامل عشر واربع ثمان. لمن جبينك البدر كامل عشر واربع ثمان. يا زين عذكال الشعر، شبرينا من تحت الحزام. يا زين عذكال الشعر، شبرينا من تحت الحزام.
شلاتنا ميو 7.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي وتابعي راديو البيت، ووصلنا إياكم لفقرتنا الرئيسية. نتكلم اليوم عن التحفيز العضلي الكهربائي. أنا ما بقول شوي عن التحفيز العضلي الكهربائي، لكن بنتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد بن ضبوي، مدرب رياضي. صباحك الله بالخير أخوي أحمد.
صبحت الله بالخير والنور السرور اختي سماح، كيف حالك؟ عساك طيبه، صباح الخير عليك وعلى المستمعين الاخوان.
علينا وعليك ان شاء الله وعلى المستمعين اخوي احمد. يعني يوم نتكلم اول شيء نقول شو هو التحفيز العضلي الكهربائي؟ تشرح لنا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه اختي سماح. شوفي بالنسبه للتحفيز العضلي الكهربائي هذا يعتبر واحد من الاجهزه المتطوره اللي طلع في الفتره الحاليه حاليا، عباره عن موجات كهربائيه تنبعث على السوت اللبس اللي يلبسها الشخص اللي حاب انه يستعملها، وتنبعث العضلات على اساس موجات مثلا تتزايد مع الفتره اللي هو يتعود عليها لاي عضله هو يحتاج انه يركز عليها. ولكن هي في الاخير مثل ما قلت لك هي عباره عن موجات كهربائيه تنبعث للعضله اللي محتاجين نحن نركز عليها، واتوقع مصدرها غالبا كان بدايه بالعلاج الطبيعي، اول ما بدوا الناس فيها يستعملونها في العلاج الطبيعي. فاستعمالها بدأ في الفترة الأخيرة، يعني قاموا يسوقولها الناس، وطبعا مثل ما أنت تعرفين اختي سماح أن تركيز الناس على الشيء السهل على الشيء السريع. فأيوة بالضبط، فالجماعة اللي يستعملونه حاليا بدوا يسوقون ويلحنون على الوتر هذا، أن مدة 20 دقيقة تحصل نتيجة حرق الدهون، فتحصلين المستمع دائما هذه الألحان اللي يحب يسمعها.
صحيح على الذوق. نعم. يعني يقولك 30 دقيقة تحرك فيها اللي ما أدري تتمرنها خلال كم ساعة في الجيم العادي.
عليك نور. هي بس لو يجلس الشخص اللي يفكر يستعملها جلسة عصب ذهني بينه وبين نفسه ويفكر عملية الحرق هاي كيف تنبني كيف تستوي كيف، بيوصل النتيجة أن يعني بالفعل أن الموضوع غير فعال في جانب حرق الدهون، لأن الموضوع اللي هو الموجات الكهربائية هاي تتوجه إلى العضلة، تحاكي العضلة، تحرك العضلة. ولكن إذا أنت بتسألي لي إذا أي تمرين رياضي نحن نسويه يرفع الكتلة العضلية، ما أقول لك بيؤدي أو بيتجه باتجاه حرق الدهون مثل الرياضات الهوائية اللي هي مثلا الجري، السباحة، السايكلينج، في فرق يعني. فعشان تيل بس الجماعة اللي يفكرون فيها بيوصلون للنتيجة هاي.
أيوة، يعني حتى في يعني تقرير صدر عن هيئة الصحة دبي حذر من هاي التمارين وقال إن هي تأثر على القلب، يعني ممكن تسبب الوفاة.
نعم نعم، هي طال عمرك شوفي هي علشان أنت تدخل في ذروة الأداء أو المجهود الرياضي لابد أنك أنت تعرض الجسم لموجات شوية عالية، لأن نحن متعودين على الأجهزة هاي نستعملها في العلاج الطبيعي. في العلاج الطبيعي تحصلين المستوى اللي يستعملونه فيه جدا جدا بسيط لمجرد تحريك العضلة. وإذا بتتكلمين من منطلق تجريبي، أنا تعرضت لإصابة في عضلة اليد وكنت ما أقدر أمارس رياضة نهائيا، ما أقدر أحرك يدي، فرجعت للجهاز هذا ليش؟ علشان أقدر أحافظ على مستوى الكتلة العضلية اللي موجودي بمستوى جدا جدا بسيط، لأن ما عندي أوبشن ثاني، ما عندي خيار ثاني. ولكن إذا بتسأليني أنت يا كابتن أحمد هل بتستعملها كبناء كتلة عضلية، بتستعملها مثلا كحارق للدهون حسب ما شايع الآن، بقولك لا طبعا ما بستعملها.
لا، لكن هي فعلا تحرق الدهون؟ يعني هاي النوع من التحفيز يحرق الدهون؟
عملية حرق الدهون والتخلص من الدهون في الجسم مبنية على خروج الأكسجين من الجسم.
صحيح.
خلنا نحط هاي القاعدة. خلنا نرجع تطبيقا على استعمال الجهاز، ها عبارة عن موجات كهربائية تتجه للعضلة، بتشد لك العضلة في حزتها آني يعني في نفس الوقت، ولكن هل بتبني لك كتلة عضلية؟ لا. إنزين تعال أسألني سؤال، إنزين وين دورها من خروج الأكسجين من رفع مستوى الهارت ريت عندك؟ بتحصلين يعني مبتعد كل الابتعاد عنها، لأن اللهم بس أنت توقف وتسوي لك النبضات الكهربائية هاي في العضلة وتنتهي. ولكن تعال هل في عامل الهوائي أو التحرك الهوائي في الموضوع؟ بتحصل ما في أي شيء،
ما في أي شيء. يعني أنت يعني كأنك تسوي علاج طبيعي.
أيوة بالضبط بالضبط. ولكن هم شي يسوون هناك علشان يحسسونك بالمجهود، يزيدون مستوى الكهرباء، الموجات الكهربائية يزيدونها بحيث عملية الانقباض تكون أقوى من العلاج الطبيعي.
سبحان الله. أنت تتوقع أن ممكن الجمات اللي تعتمد هالآلية ممكن مثلا يسكرونها أو يعني يلغونها، لأن أنتوا حين تنتظرون بصحة الناس وتعيشونهم في وهم؟
والله طال عمرك هذا كله مبني على دراسات، يعني من بعد أنا ما بحثت في الموضوع هذا قبل لا أبتدي وأستعمل الموضوع اللي هو على أساس العلاج والتركيز على بعض العضلات لأني أنا ما أقدر أتمرن بحكم الإصابة، ما شفنا دراسة واضحة تقول أن هذا الشيء يعني مثلا مفيد، تقول أن هذا الشيء قد يكون سبب من أسباب لحرق الدهون. يعني إذا كانت الأشياء واضحة مثل هاي الأمور وفي تصريحات واضحة أن في أضرار مثل ما أنت تفضلتي عند هيئة الصحة، المفروض أنه يتم إعادة النظر في الموضوع هذا، أو حتى ما نسوق له بالطريقة اللي موجودة الحين. يعني مثلا يقولون حق الشخص مثلا أنت انصبت في ريلك مثلا الركب، حاليا ما تروم تمشي ما تروم تسوي، ولكن محتاج أنك تتقوي العضلة، يعني بيكون منطقيا مقبول.
أيوة،
ولكن اني انا اقول انها تحرق الدهون يعني موضوع شويه تقريبا تقدرين تقولين عن اختي مبالغ فيه.
مبالغ، والمشكله الناس تنساق وراء هاي الادعايات في وسائل التواصل الاجتماعي. انا وحده كنت بسير هالجماعه،
مثل ما قلت لك يا اختي سماح، الجماعه يعني يحبون اللحن الجميل،
صدق.
سرعه الحرق،
ايوه،
سهوله الحرق، دائما الشيء السهل اغلب الناس تسعى له،
صح،
ولكن الاشياء الثانيه متاحه قدامهم. يعني سبل وطرق ممارسة الرياضة عندنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، في إمارة دبي لا تعد ولا تحصى، سواء كنت كأنشطة رياضية أو كانت كمجتمعات رياضية أو حتى كانت كفعاليات. الحين في مبادرة أطلقها مجلس دبي الرياضي اللي هي تحدي 30-30 اللي كنا نحن نعرفها، يعني ممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 دقيقة كتحدي إلى على 30 يوم. يعني هذا التحدي بروحه يزرع في مثل العادي، يخلي الرياضة في النشاط الرياضي عندي أنا في يومياتي موجود عندي أنا. ومجلس دبي الرياضي بالمبادرة هاي يعني تفاتحين المعسكرات الرياضية اللي موجودة في حديقة مشرف وفي الكايت بيت، وين ما تبغى تقدر تسوي وتربط نفسك مع مجموعة كبيرة من الناس الرياضية. فيعني كل شيء متاح ومسهل، ولكن سبحان الله الناس ما زالت يعني تحب الطرق السهلة،
صح، وهي زون الناس مثلا اللي تجرب مثلا تشترك في جيم أو إلى آخره وما تحصل فائدة لأن هي مو بياسة تسوي الشيء بالطريقة الصح، فهني
نعم.
يصيبهم الإحباط، يقول أنا سرت وما ضعفت، أنا سويت دايت وما ضعفت، ما تغير وزني إلى آخره.
هي مبدأ نظريات وعقليات أختي سامح، لأنهم يركزون على مبدأ مثلا رقم الميزان. أنت قد يكون جسمك تطور شكليا، تطور وفي اللبس تطور، ولكن يشوف رقم الميزان نفسه، لكن اسأل نفسك هذا الرقم ليش ثابت؟ قد تكون أنت زدت نسبة الكتلة العضلية ولكن الدهون نزلت في مقابلها. يعني الرقم هذا مو بلازم أنت تكون ملزم، فهني شي يشوف الرقم ما نزل يصيبه مثل الإحباط،
صحيح،
ويترك الموضوع.
تمام، لكن ال- 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 المشي أخوي أحمد اللي هو الكارديو العادي هذا، لا، ما يبني كتلة عضلية.
لا، ما يبني كتلة عضلية، ولكن إذا بتسأليني أنا بقول لك يخدمني أكثر وأفضل من الجهاز الكهربائي هذا.
ليش؟
هي نعم، لأن هذا يعتبر مجهود هوائي يبذل الجسم يعتمد على القلب. وفي حال أن أنت العملية هاي استمرت معاك لمدة أيام وتنحسب لك مثلا الخطوات اللي موجودة، الدراسات اللي طلعت الفترة الأخيرة، كثر ما أنت ترفع مستوى الخطوات عندك كثر ما أنت تشوف في مقابل الأكل اللي أنت تاكله في أقل معطياته تحصل النتيجة في المقابل نزول الوزن. هذا مبني على دراسات موجودة.
حتى لو خطوات ومن واقع عادية، من خطوات سريعة ولا
لا لا لا، خطوات عادية حتى لو أي حد من الأخوان يدخل في جوجل في المواقع المعتمدة يدخل 10,000 خطوة في مقابل كم سعرة حرارية بيحصل في مقابل 400 سعرة حرارية، 500 سعرة حرارية، 15,000 خطوة. لو بتلاحظين المبادرة اللي سووها الحين الأخوان، مجموعة من الهيئات اللي سووها في إكسبو، فيها جوائز، في أتوقع شيء ما يحضرني الاسم، في خطوات معينة يمشيها الشخص إذا طافها يحصل جائزة، يعني على أساس أنه في مكافآت على الخطوات اللي أنت بتقضيها هناك في إكسبو.
الحين ترى هذا موسم اللي يبغى يصير يمشي يصير إكسبو يستكشف.
نعم 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 نعم، بالضبط بالضبط
صحيح، هذا شيء يضرب عصفورين بحجر.
بالضبط.
نعم، نحن وصلنا وياك أخوي أحمد لختام هاي الفقرة، وإن شاء الله المستمعين اللي كانوا يعني يفكرون في هاي النوع من التحفيز الكهربائي وهاي النوع من الرياضات خلاص يغيرون فكرتهم، وكل شيء باله مجهود وصبر أكيد.
نعم والله، وأنا نصيحتي لهم دائما نختار الأشياء المتاحة الأفضل، ولكن ما نختار الأشياء المتاحة اللي تقدمت بطريقة تجارية علشان أن نحن نعيبنا موضوع المدة الزمنية أو سهولة الحصول عليه.
صحيح، نأكد على كلامك أخوي أحمد، وشكرا لك جزيل الشكر مداخلتك اليوم ويانا في راديو البيت وقواك.
حياك الله يا أختي سماح، مشكورة مشكورة جزاك الله خير.
السلام. فاصل مستمعينا وبرد المواصلة تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
ها شو قل لي، أرد ريوس ولا أتجدم؟
رد رد ريوس، رد ريوس، اكسر يمين يمين يمين.
ها بعد
بعد بعد، العب في السكان يمين يسار يمين يسار.
أزيد،
رد رد رد. لا لا لا، وقف 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 شوي شوي، بس بس بس، وقف وقف خلاص. لا حول، غرزنا
خلاص، ما شي فايدة. بتصل في راشد بخليه يفزعنا، بس هذا يباله ساعتين لين يوصل.
هيك شور، شغل إذاعة الأولى.
شباب يا شباب، حد يعاوني يركب القلص يا رب. يا شباب
يا شباب،
نعم
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب وميحد، ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد، والتقهوة وبتفاول، خلاف نشوف شو موضوع الموتر.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
سلامة، أقول لك سمعت اليوم برنامج صباح الأولى يوم يرمسون عن قرار التوطين في القطاع الخاص؟
أقول لك ما عليك أمر، ناوليني الورقة اللي وراك.
دوك سمعتي ولا لا؟
سمعت شو؟
صباح الأولى قرار التوطين على الإذاعة.
طاوليني طاوليني الدباسة.
هاي الدباسة وعطيناك إياها. على طاري الإذاعة، البارحة نازلة غنية العيضة في الإذاعة أسميها فنانة، سمعتيها؟ سلامة.
ها أغنية منو؟
عيضة على لولا. أقول لك أنت تسمعيني أصلا؟ شكلك مو المقبضة وياي.
تراني قلت لك وايد مشغولة، مو المبويات أنا.
إيه مشغولة ون. سلامة، أظن أنت حتى ما عندك وقت تسمعين الفاصل اللي يرمس في السنة عن التركيز ويا اللي يرمس وياك.
أخبرك أسميك متابعة، أنت وين عندك وقت تسمعين ها كله؟
شكل بعد وين عندي وقت؟ سلامة، الدنيا تطورت عندنا تطبيق في هذا كله، الحين أبوي تسمعينه من كل مكان، حتى برا البلاد يشتغل، ما يطوفت شيء، نزلي وتسمعي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. سبعة فاصل أربعة.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد خمسة دقايق، أنا مزاجي من زماني
تعكر عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع، أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل ان يحتمل لحظاتها، كل ما نظرت الرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كن الجاذبية فيها دبك اثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها، من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من أشيخ وجه اللي عادي دارنا مجهول،
تحد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك لعينك دار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها، ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمل عواقبها،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال، وعن راية جنود في سما صنعاء مرتزة،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
يا حبيبة تعالي
يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة
يا حبيبي. حبيبة يا حبيبة.
إماراتية تراثية وطنية.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. شرط ما ذكرت لكم في البداية هاي الحلقة يبالها نكون في الجيم ونسوي تماريننا ونتكلم في نفس الوقت، لأن الحلقة فيها وايد فقرات رياضية. بننتقل عقب ما رمسنا التحفيز الكهربائي التحفيز العضلي الكهربائي، بنتكلم عن موضع رياضي آخر اللي هو إمارة الفجيرة. طبعا عندها أكيد فعاليات رياضية وقائمة مختلفة من الفعاليات والأحداث والأنشطة. نحن بصدد الحديث عن افتتاح مرافق جديدة في نادي الفجيرة للتنس. بنتعرف أكثر على الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الغفور هاشم العوضي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس. صبحك الله بالخير أخوي عبد الغفور.
صبحكم الله بالخير، حالكم بخير؟
بخير الحمد لله، يسرك الحال، عساك بخير.
الله يوفقكم إن شاء الله
أجمعين يا رب. لو تعطينا يا أخوي عبد الغفور نبذة عن نادي الفجيرة للتنس.
شكرا أول شيء على تحت، أشكر الأولى على تحت هذه الفرصة. نادي الفجيرة قبل حوالي 12 سنة حقيقة مكرمة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لإمارة الفجيرة مشروع من 8 ملاعب تنس، صالة مغلقة للألعاب الرياضية، الكرة 12 فريق من 6-6 داخل القاعة المغلقة، بالإضافة إلى الفولي بول وباسكت بول، كل الأمور هذه في الصالة مغلقة. مؤخرا تحولت الصالة إلى بولينج، 6 مرافق للبولينج، وعندنا بالإضافة إلى هذه عندنا بعض المطاعم، ولكن هذه كانت فرصة بصراحة أو مكرمة كريمة من صاحب السمو للرياضيين هنا بالفجيرة، ومكان للتجمع الاجتماعي غير عن الرياضة، طبعا الرياضة أهم شيء، فهذه بداية النادي. تفضلي اي اسئله عندك عن النادي انا بجاوب.
يعني ابرز الان بما انه طبعا نادي تنس، فلو تخبرنا عن ابرز الانشطه اللي تقدمونها وحصه الاطفال من هالانشطه.
ان شاء الله ابرز الانشطه طبعا التنس، احنا مركزين نادي الفجيره للتنس، اصلا كمان ملاعب، عندنا ملعب رئيسي يشيل حوالي 2500 متفرج، بالاضافه الى 7 ملاعب اخرى. عندنا طبعا بالنسبة للأعضاء عندنا أكثر من حوالي 850 عضو في النادي، في عندنا طبعا جيم بالإضافة إلى الرياضة التنس، في عندنا مسبح، عندنا السباحة، عندنا السكواش، ومؤخرا ضفنا على النادي ملاعب للبادل، بادل تنس، هذه رياضة أكيد تعرفوها انتشرت بشكل سريع على مستوى العالم خصوصا في منطقة الخليج، عندنا في إقبال كبير على هذه الرياضة، فأنشأنا ملعبين للبادل تنس، كان افتتاح الملاعب قبل يومين. إقبال كبير على هذه الرياضة بصراحة، إقبال كبير خصوصا من المواطنين.
جميل.
يعني لو عرفنا أن في هذا الإقبال كنا سوينا 4-5 ملاعب، في احتمال إن شاء الله نضيف على الملعبين. هذه أول ملاعب بادل في إمارة الفجيرة، ففي إقبال شديد فعلا، استغربنا الحقيقة من قوة الإقبال على
يعني الرياضة. من خلال ملاحظاتكم شو السبب الإقبال بالذات على البادل؟
والله الرياضة هذه أنا بصراحة ما كنت أعرف عنها ولا كنت سامع عنها، أول ما كلموني عنها ظهر هذه الرياضة بدأت في إسبانيا، وأعتقد أن السبب الإقبال سهولة الرياضة هذه، سهولة لعبة هذه الرياضة، هذه خلطة من سكواش ومن تنس من كل الراكت سبورتس، الرياضات اللي بيلعبوا بالراكت. فأعتقد أن عرفنا أن وايدين يروحوا من دبي من الفجيرة يلعبوا، شباب مواطنين صغار كبار. فأول ما فتحنا أعتقد أن يمكن سهولة الحقيقة صراحة أنا لعبتها شوية سبب إدمان، يعني ما تلعب أول مرة ما تحب أنك تلعب، نحن ملاعبنا لأن بس عندنا ملعبين لسه عندين بالليل يحضرات عليهم.
شو شروط العضوية أخوي عبد الغفور؟
نعم،
شروط العضوية للانضمام للنادي عندكم؟
الشروط العضوية ماشي أبدا، شروط سهلة جدا، في لجنة طبعا تشوف اللي يقدم على طلب العضوية، في مبلغ طبعا سنوي، مبلغ بسيط سنوي ناخذ. الصغار سألتيني عن الأطفال، الأطفال نحن بالنسبة للنادي، بالنسبة لرياضة التنس احنا رحنا للمدارس واخترنا حوالي 70 لاعب صغار من 7 سنين إلى 15 سنة، جبناهم وتقريبا فترة يمكن 6 شهور جربناهم، وخذنا منهم اللي عندهم اهتمام بالرياضة، اللي عندهم موهبة في رياضة التنس، اخترنا 20 منهم من 70، في مواطنين وفي مقيمين، ولكن المواطنين طبعا مجانا، احنا نقدم لهم كل الخدمات مجانا، المقيمين ناخذ شيء بسيط منهم بس نغطي بعض المصاريف بالنسبة للمدربين وهذا، ولكن مبالغ بسيطة، يعني حتى العضوية 1500 درهم للعوائل سنويا،
ما شاء الله زين والله. عشان شي عندكم ضغط، لأن ما شاء الله الأسعار رمزية والمواطنين بلاش.
لا المواطنين بلاش، والأسعار طبعا أكيد أقل وايد من دبي
من التجارة.
وبعدين صحيح. البداية هذه يعني بغينا نحن، هذا أهم شيء عندنا الفلوس طبعا، أهم شيء أن الرياضة تنتشر ويكون في إقبال على الرياضة. والحقيقة هذه ملعب التنس سوت حركة في النادي يعني
طبعا
عجيب عند الله.
طبعا نحن شاكرين لك جزيل الشكر أخوي عبد الله،
شكرا
لمداخلتك ويانا وقواكم الله على جهودكم.
شكرا، شكرا موصول الأولى، شكرا على تحت هذه الفرصة، أتمنى لكم أتمنى إن شاء الله نشوفكم هني في الفجيرة
بإذن الله
في نادي الفجيرة اللي بتنس. أهلا وسهلا فيكم في أي وقت.
شكرا على الدعوة أخوي،
شكرا شكرا أختي، شكرا
في أمان الله. إذن مستمعينا كان هذا لقاءنا مع الأستاذ عبد الغفور هاشم العواضي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس. أخت فاطمة الزعابي تعقيبا على موضوعنا اللي طرحناه في المقدمة تقول اختار الصديق الصالح فهو حاضرك ومستقبلك. فاطمة أظن أنت اللي تتابعين من خلال انستغرام، وجزاك الله خير على تواصلك ويانا عشان تسمعين الحين من خلال الراديو أو من خلال انستغرام سماح اندرسكور العبار. ننتقل لمستمعينا، عندنا اخبار ولا عندنا فاصل؟ ننتقل للفاصل برد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت
107.4. فالك طيب خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة؟
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين،
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمل.
النبوصة الشيء اللي توه طالع، قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800-22-22-22 وفالك طيب.
شغل اللي داعف نسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن الكربة،
الله يشفيهم ويعافيهم يا رب.
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا،
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسى بكي يا علي أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أبو خليفة. وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع فيه.
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلا يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
ميو 7.4
البارح شوقي سارا يا بي صوبك ولا دقت الابواب يا
يابك وقلبك ما نرى يا بي يتك وانا في قلبي اعتايا
البارح شوقي سارا يا بي صبك ولا دكت الابواب يتك وقلبك ما درى يا بي يتك وانا في قلبي اعتاب وبديت ما فيني وما المحبه وعذابي دوني
قلبي عتاب في قلبي عتاب البارحة شوقي شوقي
اكسبو 2020 دبي.
يشكل موقع اكسبو دبي 2020 ببناء المستدام رؤية لمدننا في المستقبل، ويظهر من خلال التصميم المتفرد كيف يمكن تكون هاي المدن أكثر استدامة لأجل الإنسان والأرض. تستخدم معظم المباني في اكسبو التقنيات الذكية اللي تقيس استهلاك الطاقة. كل هذا يأهل أكثر من 100 مبنى في اكسبو للحصول على الشهادة الذهبية في تصاميم الطاقة والبيئة. وبها تشكل المباني في إكسبو صورة لتقديم حلول وابتكارات للاستدامة حفاظاً على الموارد.
إكسبو 2020 دبي. الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
الأولى 107.4 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد، ونقولكم مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. ولين ما يجاز اتصالنا بالضيف نخبركم ببعض اخبارنا. عندنا خبر عن وين راح الخبر اللي كنت ابغى اقولكم اياه قبل الفاصل، وسعود قال لي خذي فاصل. الخبر مستمعينا عن حول ولا قوة الا بالله، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اللي كان يصادف البارحة ورمشنا عنه، نظمت دائرة الأحصاء والتنمية المجتمعية في الشارجة اليوم البارحة في مقر الدائرة عصف ذهني بعنوان أهمية الصحة النفسية في المجتمع، جمعت خلالها ممثلين عن وزارة الصحة وقيادة المجتمع. وتأتي الجلسة في إطار مشاركة الدائرة في الدائرة في تنمية المجتمع من خلال المتابعة المستمرة لمتغيراته. المهم خلاصة الموضوع أن أكدوا أن يعني بعض الأشياء تناورت الجلسة محورين رئيسيين. الأول ناقش التحديات في مجال الصحة النفسية ضمن بيئة العمل بمشاركة عدد من الدكاترة، وطبعا تكلموا عن أثر العمل على الصحة النفسية للموظفين، وركزت على أفضل الأساليب اللي تسهم في تحسين الصحة النفسية العامة وضرورة اهتمام أصحاب العمل بتقديم برامج وخدمات الدعم النفسي لموظفيهم. المحور الثاني كان عن تأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية، وطبعا بعدد من المختصين تكلموا فيه. وطبعا يذكر أن العالم يحتفل بالصحة النفسية العالمي كل سنة 10 أكتوبر، طبعا بهدف رفع الوعي العام بقضايا الصحة النفسية وإجراء مناقشات متنوعة حول الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء. ننتقل الحين مستمعينا لفقرتنا التغذوية، وبنتكلم اليوم عن الأطعمة أو المشروبات اللي تمنع نزول الوزن من خلال أو تعيق نزول الوزن من خلال لقائنا مع الأستاذة ميثا الهاشمي، طبعا أخصائية تغذوية. مساك الله بالخير أختي ميثا.
مساك الله بالنور أختي سماح، وأمسي بالنور على مستمعين راديو البيت. بس غلطت وقع في اسمي ميثا الشامسي.
الشرقي
الشامسي.
هي أنا قلت ميثا الشامسي.
أوكي سمعت غلط. واليوم إن شاء الله بنتحدث عن مثل ما تفضلت يا أختي سماح، عن الأطعمة اللي
تعيق نزول الوزن.
نعم.
شو هي الأطعمة والمشروبات اللي ممكن تعيق نزول الوزن؟ نحن ترى مرات شو نسوي؟ نكون حارمين عمارنا من وايد شغلات، وما ناكل عيش وما ناكل خبز وما ناكل وما ناكل وما ناكل، وفي الآخر تلقين شغلات بسيطة ما تخطر لنا على بال هي اللي مسوتنها المأزق.
هي صح صح صحيح. أختي سماح، بداية نزول أو عملية نزول الوزن هي بشكل بحت عملية حسابية.
نعم.
يعني السعرات الحرارية اللي تدخل جسمي المفروض تكون أقل من اللي جسمي يحرقها. كيف أوصل إلى هذه الحالة من أني أنا أخلي جسمي يحرق أكثر من ما هو أو من ما هو يستهلك؟
نعم.
طبعا الأطعمة تكون وهي العنصر الرئيسي في هاي المعادلة، ولكن هني أنا بأنوه على شيء مهم. نحن ما نبغى نوصل إن نحن نوصل إلى الحرمان، لأن الحرمان ممكن يعطيني النتيجة العكسية ويبطئ عملية الحرق في جسمي. أنا إن أبغى أكون بعدني أكل الأكل اللي أنا أحبه، ولكن ناخذ في عين الاعتبار الكميات وجودة الأكل. جودة الطعام معناتها هذه في بعض الأطعمة أنا أبغى شوية أتفاداها، مثلاً هذه الأطعمة اللي هي تكون مقلية. ما بقول إن نحن أبداً خلاص نوقف ما ناكل أكل مقلي، يمكن أخذ لي مرة في الأسبوع مثلاً إذا أنا حابة أخذ من مطعم معين وأحب هاي الوجبة ممكن أخذها مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع إذا كثرت، ولكن مش أكثر من كذي. لأن هذه الأطعمة خاصة اللي ناخذها من بعض المطاعم تكون يعني سعراتها الحرارية مرتفعة جدا.
صحيح.
يعني مثلا أختي سماح ذكرت يعني مثل النكتة يقولون ليش البرجر مش صحي مع أني أحط خس ولحم وخبز.
أيوة.
وهذا كله صحي إذا كان بروحه، وهذا الشيء صحيح. إذا أنا قدرت أسوي لي البرجر في البيت مثلا، أنا بكون مختارة جودة الطعام اللي أو جودة الأكل اللي أنا حطيته في هذا البرجر. فأنا حاطة لحمة أو اللحم اللي حاطتنا ما بختار اللحم اللي يكون فيه دهون كثيرة. ما بختار مثلا الجبنة أو أحط جبن وايد، ممكن أحط شريحة واحدة من الجبن. فهذه الأشياء هالأشياء تأثر بشكل كبير. عندنا في الأطعمة الأخرى غير مثلا المقالي عندنا السكريات. السكريات تعيق نزول الوزن بسبب حتى هرمونات وأشياء أخرى، يعني إذا دخلنا فيها بتكون تفاصيل كثيرة. ولكن السكريات أيضا تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يؤدي أنه يكون صعب على الشخص أنه ينزل من وزنه. مرات أخرى ما أقول لكم لا ناكل سكريات، ممكن نستبدلها مثلا بفواكه، ممكن أنا أسويها في البيت بطريقة أخرى. الحين أختي سماح حتى في برنامج مثل برنامج التيك توك نلقى وايد وصفات كانت مثلا مو جدا صحية وغيروها خلوها صحية أكثر. فممكن نلقى في كثير من المصادر نقدر نلقى منها وصفات تخلي الأكلات هاي اللي نحن نحبها صحية أكثر وتقريبا بنفس الطعم. يعني أنا شخصيا جربت البراوني. أيضا بنتكلم إذا ممكن نتكلم عن العصائر اللي تعيق نزول الوزن. هناك الكثير، لأن العصائر يعني نحن نقول ناكل سعراتنا الحرارية أفضل من أن نحن نشربها. لأن يوم نشربها يكون أسهل، يعني الواحد يوم يشرب مثلا العصائر وغيره حتى ما يحس في عمره، فهو ممكن يشرب كميات كثيرة وما يحس في عمره. ولكن مثلا من أمثلة العصائر التي تعيق الوزن نزول الوزن هي العصائر مثل الغازيات. الغازيات تحتوي على كثير من السكريات، ولهذا يعني نحن نشوف أنها تعيق نزول الوزن. ولكن مثلا أنا أحب الغازي، ممكن أشرب الماء الفوار. الماء الفوار يعطيك نفس يعني نفس الإحساس، نعم نفس الشعور، ولكن ما فيه سعرات حرارية. ممكن أعصر عليه عصرة ليمون، ممكن أغير شوي فيه، ولكن العصائر هاي الغازية اللي هي أصلا غازية تحتوي على سكريات كثيرة، وتحتوي على يعني عناصر أخرى نحن ما نبي ندخلها في جسمنا.
مشروبات الشعير اللي فيها اللي باختلاف ساميها، يعني الشعير اللي هو منكه بالأناناس بالتفاح بالفراولة والعائلة، بعد يقولك ها شعير زين حق الكلى.
نعم صح، الشعير جيد للكلى، ولكن الشعير اللي يكون ما في إضافات.
أيوة.
لأن الإضافات اللي يحطونها في هاي العصائر مثلا المنكهة هي مش بس نكهة، هم يضيفون الكثير من السكر.
صحيح.
وايد وايد سكر يضيفونه إلى هاي العصائر عشان يخلونها يعني طعمها مستساغة. بالضبط، طعمها يكون وايد جيد. يعني نحن لو جربنا مشروب الشعير ممكن نحس إنه شوي يعني طعم شوي صعب، يعني
ما تتقبل فعلا طعم اللي تعود عليه.
بالضبط، ليه ما ممكن نتعود عليه، ولكن هاي المنكهة نحن نحسها لا هذا مشروب والله حلو طعمه، ولكن صح. لو شفنا كمية السكر اللي فيه كمية كبيرة. مثل المشروبات هاي اللي نحن يعني وايد نستهلكها يمكن في فترة شهر رمضان، المشروبات هاي اللي تكون مركزة، اللي تكون يا تكون كشكل عصير ونضيف عليه ماء أو البودرة، يعني ما بنقول أسماء شركات، هاي فيها أيضا الكثير من السكريات.
الموهيتو بعد أحس يعني هذا ماء ولون وشكر.
بالضبط، يعني نحن أختي سمح لو نشوف طريقة كيف يعني كيف سووها العصير، فبنشوف أنه أصلا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية. يعني الموهيتو يضيفون عليه كمية شراب اللي هو كله سكر ولون، ويضيفون عليه بعد مثلا ممكن عصير غازي، فيعني تخيل كمية السعرات الحرارية الموجودة. مرة أخرى نحن ما نبغى نوقف كليا، لأن ممكن نحن نستمتع في هاي العصائر أحيانا، ولكن نكون مركزين في الأخير أن هاي العصائر تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فما نبغى نحن ناخذها بشكل كبير وتعيق عندنا عملية نزول الوزن، أو حتى إذا أنا ما أحتاج إني أنا أنزل من وزني، ما أبغى جسمي ياخذ هالكمية الكبيرة من السكر، لأنها في الأخير غير مفيدة للصحة.
بالنسبة للملح أختي ميثا، استهلاك الملح مثلا في الشوربات، في الطبخ، في السلطة، الطماط، أشياء يقولك أن الملح والطماط من الأشياء اللي تحبس السوائل في الجسم، فبالتالي تعيق الوزن. صحيح
صحيح صحيح، هو جسمنا في الأخير هو يحتاج إلى كمية معينة من الملح.
إذا نحن طعام يوميا
نعم، فإذا نحن أخذنا أكثر من هاي الكمية بيصير الجسم ما يعرف يتعامل معها بشكل صحيح، بالتالي تحبس معانا السوائل. يعني حتى مرات السكر يساعد، يعني استهلاك كميات كبيرة من السكر بعد يأثر على جسمنا بالطريقة نفسها، ولكن مع الملح أكثر بالنسبة إلى كمية الملح أنها تحبس السوائل، بالتالي مثل ما نرد على نفس الموضوع تؤدي إلى أن تعيق نزول الوزن بسبب احتباس السوائل.
معلومة سمعتها اليوم تقول أن نحن يوم نشتري الألبان قليلة الدسم، هذه الألبان تكون تم إضافة بعض الأشياء أو مثل الشكر مثلا، فهذه هي بتعيق نزول الوزن. أنت تأخذ قليل الدسم عشان بتنزل وزنك، لكن الأشياء اللي تمت إضافتها تعيق نزول الوزن. هل الكلام صح ولا إشاعة؟
أوكي، هذا الموضوع جدا مثير للجدل في مجتمع أخصائيين التغذية. ففي منهم يقولون أن لا، لأن نحن إذا شفنا يكون هو شيئين مختلفين. قليل الدسم هو قليل أقل من السعرات الحرارية فيه من الحليب العادي اللي هو كامل الدسم، فنحن نقدر نشوف بكمية السعرات في الأخير. نحن إذا شفنا كمية السعرات الحرارية هي اللي بتقرر لي، مثل ما نرجع المعادلة، هي اللي بتقرر لي إذا أنا بينزل وزني أو لا. ولكن يوم يصير يوم يشلون من الحليب نفسه، يشلون الدهون هذه، الحليب مكون من الدهون وسكريات الحليب، فتصير عندي سكريات الحليب بشكل أكبر وما ترافقها الدهون. سبحان الله يوم تدخل الجسم يعني بشكلها الطبيعي تكون مختلفة عن يوم تكون بروحها بدون الدهون الطبيعية اللي فيها. فلهذا ممكن هذا الموضوع مثير للجدل. ولكن إذا شفنا نحن بكمية سعرات حرارية، سعرات الحرارية اللي في قليل الدسم أقل، فلهذا نشوف معظم اللي يكون عندهم اللي يبون ينزلون من وزنهم يأخذون قليل الدسم. ولكن في الأخير برأي أنا الشخصي، إذا نحن شفنا بالضبط، إذا شفنا نحن شو احتياجنا من سعرات الحرارية وخذنا يعني أقل من اللي يحرق جسمنا، نحن بنكون في عملية انقاص الوزن في الأخير.
يمكن هاي الموضوع يبالي حلقة تكميلية أن نتكلم أصلا كيف نحن نعرف كم سعر حراري نحن نحتاجه في اليوم، يعني بدون ما نكون كل شهر مسوينا دايت بلان،
لأنه هو يختلف من شخص إلى آخر. فلهذا نحن أيضا نحتاج نزور أخصائي التغذية عشان يعطينا الخطة اللي نحن نحتاجها شخصيا. أيوة. بالاحتياجاتنا الشخصية، لأن العمر يؤثر، كمية الرياضة اللي أنا أسويها تؤثر،
يعني
سواء ذكر أم أنثى يؤثر.
نعم صحيح صحيح. ها إن شاء الله يبقى حلقة إن شاء الله مرة ثانية، ونحن شكرًا جزيلًا. شكر أختي ميثا الشامسي، يعني أخصائي تغذية قوة إن شاء الله. شكرًا جزيلًا.
الله يحفظك. شكرًا معك.
العفو، في أمان الله. إذن مستمعينا فاصل وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت. شهر التوعية بسرطان الثدي.
لازم نتكلم عن التواصل الجيد. للأسف في بعض المحيطين ممكن يتصرفون يكونون مثلا كثير مهتمين بالمريضة زيادة من الحد الطبيعي، وفي يمكن ثانيين لا يبتعدون عنها. لا هذا صحي ولا هذا صحي. أعتقد اللي إحنا لازم ناخذ عين اعتبار المريضة نفسها واحتياجها. دائما أنا أنصح المحيطين واللي مقدمون الرعاية داخل المنزل للمرضى اللي حواليهم، اسألوهم أنتوا شو تحتاجون، شو تبون، كيف أنا ممكن أساعدكم أن أنتوا تتخطون هذا المرض. كثير من القصص اللي أنا أسمعها أن ساعات المريضات نفسهم من كثر ما اللي حواليهم مو عارف وحيران كيف أنه يساعدهم، ساعات هم اللي يبدون يساعدون اللي حواليهم، وهذا مو دور المريضة. المريضة دورها أن هي تهتم نفسها بصحتها، وأنا كشخص حواليها أنا أسألها أنت شو محتاجة من عندي عشان أنا أقدر أساعدك في هذا الموضوع. يمكن ما تكون محتاجة في هذا الوقت أو في هذه الساعة شيء، لكن ممكن تحتاج بكرة، تحتاج بعد بكرة. فأهم شيء التواصل الجيد، أن أنا أكون متواصل صورة جيدة مع المريضة وأعرف بالضبط احتياجها. الشيء الثاني أيضا اللي هو أنا أرجو من المجتمع أنه يعني يعزف عنه، أن أرجوكم لا تنظرون للمرض أو للمريضة بنظرة عطف ونظرة مسكينة ولا ويا حرام، وهذا أسوأ شيء ممكن إحنا نسويه. المرض مثل الصحة كلها نعم، وإحنا نبي نعطي الدعم اللازم لهذه المريضة عشان تتخطى هذه المرحلة. أفضل شيء أن أنا أساعد بس بدون ما أعطي نظرة العطف، تكون ساعات تعطي مردود سلبي أكثر ما يكون عندنا مردود إيجابي. أخذكم دكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان.
شهر التوعية بسرطان الثدي.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر
وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا أصحابي اللي لكم عندي مكانة ومقام، صاحبكم اللي عليكم طولت غيبته، شعوره اللي في قلبه أصدق من الكلام اللي ما تصعب على فكرتها، تركيبته بين السياسة وهلها والغلا والهيام، والأشقر اللي يموت الخربة من هيبته، راحت سنينه تابع عام يتبعها عام، تغرب ورد داره بعد تغريبته، لو تغير ملامح وجهها الابتسام مازال يصنع على وجهه مدى طيبته، يدور السلم لأنه من دعاته السلام، والمستري بيعرف وشو سبب ريبته، لو المصايب كبر ضلع الجبل ما يضام، دون الوطن في عيونه تصغر مصيبته، وعيوننا دون حد بلادنا ما تنام، الموت حنا العين الدارة طليبته، وإن كان للحرب فنجال فقل الكرام عيال زايد نهار الحرب شريبته، الشايب يوصي غلامه كذا، والغلام بالنصر ولا الممات معاهد شيبته، الدار شعب وشيوخ في قمة الالتحام يسعون للمجد والخايب على خيبته، يسعون للمجد والخايب على خيبته.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
نعم أنا حمدان بن مكتوم،
وبرفع طود واكسر طود، وارفع طود واكسر طود، وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مهما جرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تلقى من الشاعر.
الأولى 107.4
تصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها نص نص.
أكيد جاء ودبي ممتع وأنا أحس براحة متع، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا ياك فزع.
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس، والدار يعرف قدرها ساكنيها.
الأولى 107.4
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
في غناء عن مرقة السحنة، هذا المثل يعني شكل نحن نقوله في الأوقات اللي هي خلاص يعني نكتفي ما نبى شيء منك، يعني اللي بتعطينا إياه نحن ما نبى، هذا شيء يعني ما يسوى ونحن كنا نتوقع أكثر وما أعطيتنا يوم إلا هذا ما نبى. في غناء يعني في كفاية، أنا مكتفي ما أبى، أنا الله يغنيني عنك من هالكلام. في غناء عن مرقة السحنة، مرقة يعني صالونة، المرق هو هذا مرقة السحنة، والسحنة هذا اللي كنا نتكلم عنه كذا مرة أنه في مثل ثاني جاي قال عومة ما كله مذمومة، هي هاي يو العومة يمدقونها تسوي سحنة، فيسمون مرقة بعد سحنة ومرقة مسوينها. في غناء عن مرقة السحنة يعني أكل مب فنانة مب يعني بياضوي أكل، يعني ما أنا شو بتعطيني، أنا صاير بطلبك عندي شيء معين وتنشي أنت وإن شاء الله أنا تعطيني كاسة عيش، هبا عيش أنا خبرك في غناء عن مرقة السحنة، يعني حق شيء غير تعطيني هذا أنت، مع السلامة. فشكل لي يذم الشخص الثاني أو أنت تذمه بطريقة شوية فيها شوية تلقط ما وجهك، لأن غالبا ما يصير نص وجه الريال يوم يطلب ويصير نص وجه الثاني يوم يردونه، فهاي يعني شوية مرتبطة بالطلبة، فتقول أخبرك في غناء عن مرقة السحنة بس الدعمري ولا باخذ منك منتكم ولا ما باه.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف. ميو 7.4
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لوقفتنا الأخيرة وفقرة الطفل، واليوم بنتكلم عن الطفل ليش يصيح بسرعة من خلال لقائنا مع الأستاذة ميثة محمد الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات. مرحبا بك أختي ميثة، حياك الله ويانا.
حالك
بخير الحمد لله، عساك بخير يا ميثة.
طيب الله يسعدك يا رب.
دوم إن شاء الله. طبعا يعني ما شاء الله في أطفال يكونون سريعين البكاء، يعني حتى في أعمار مختلفة، مو بس الطفولة، يعني مو بهم رضع وهم رضع وهم شوي كبار تلقى حنانين يعني بشكل، ويصيحون بشكل غير عن الآخرين، فليش هذا الشيء يستوي؟
صحيح. تعرفين أختي سماح، بكاء الطفل أصلا يعتبر أحيانا بدون سبب جذري، يعني ما تعرفين شو يعني هذا سبب البكاء. البكاء هو يعني يوم بني وبنشوفه من وجهة يعني نظر المختصين، هو يعني أحد الأساليب في تعبير الطفل عن مشاعره، فلذلك يعني تلقينهم يتأثرون ويتألمون، ويعني تتحول تصرفاتهم عادة في البكاء إلى عادة متكررة هم يلجؤون لها طبعا بوعي وأحيانا بدون وعي منهم كأطفال في أعمار مختلفة، يعني تعرفين فتكون على شكل مؤشر للأهل إن في شيء، إن في خلل عند الطفل. هني على الأهل تعرفين أن يبحثون وراء هذه الأسباب حتى يشوفون شو سبب هذا يعني البكاء. وطبعا وجدت تعرفين الدراسات والأبحاث عدة أسباب لبكاء الأطفال في مراحل يعني مختلفة من أعمارهم. ف يعني تعرفين وجدوا أن في سبب من الأسباب لهذا البكاء هو الدلع عند بعض الأطفال، لأن يلجأ الطفل في يعني مرحلة معينة لاستخدام أسلوب الدلع ويشوف نفسه إنه يعني مدلل عند الأهل، وإنه تعرفين هو مثلاً الفوكس عليه، إنه يعني تعرفين تركيز يعني العائلة كلها على هذا الطفل، لذلك هو يعني سبحان الله الأطفال خلقوا في نظام عجيب غريب، هو نظام يعني ذكاء خارق. فنحن نقول ما يفهمون، لا صدقيني هم أذكى من يعني الـ يعني الـ 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 البالغ بمراحل متقدمة. يعني نظام وسيستم عجيب غريب الله سبحانه وتعالى فطره عند الأطفال، فلذلك هم يعرفون مثل ما تقولين نقاط القوة والضعف عند الأهل فيضغطون عليهم من هذا الجانب. فأسلوب الدلع هذا واحد من الأساليب، لذلك على يعني الأهل أنهم ينتبهون هل هذا يعني الأسلوب هنا نعم هذا الأسلوب يستخدمونه في أنهم تعرفين يسوون تراجيديا، يسوون مثلا يظهرون بمظهر أو بتعرفين يعني منظر مؤلم حتى يأخذون شفقة الأهل. نعم أيوة، وينفذون الشيء اللي يبونه من خلال هذا الأسلوب. أيضا عندنا أسلوب آخر هو أسلوب يسمونه أسلوب التأثر الشديد. نجد أن بعض الأطفال تعرفين طبيعتهم يميلون إلى أنهم يتأثرون سبحان الله، بمعنى أن يكون الطفل مرهف الإحساس، يعني عند الإحساس وايد عالي، أنه مثل ما نقول إحنا يعني تعرفين حساس بطريقة مش طبيعية. وهذا يعني هاي السمة هي سمة جميلة لكن تؤثر سلبا عندما يكبر الطفل هذا. ليش؟ لأن تعرفين ان احنا بنقول مثلا خاصه اذا كان الطفل هذا رجل، الحساسيه هذه الزايده والتاثر الشديد عندنا يعني لا تليق فيه كرجل في مجتمعنا، صح ولا لا؟
صحيح.
فلذلك الاهل المفروض انهم يعني يوقفون وقفه جديه اذا كان يعني الطفل يستخدم هذا الاسلوب او عنده شافوا عليه انه حساس وايد، ويدعمون افكاره بينهم، يعني تعرفين يعززون الشجاعه عنده وحسن التصرف وأنه قادر على أن اتخاذ يعني يتخذ قرار ويشوفون صلابته، فهذا يعزز عنده أيضا هذا الجانب في أنه يستخدمه بطريقة إيجابية وليس سلبية ضرة لما يكبر. عندنا أيضا أسلوب آخر وجد العلم والأبحاث اللي هو أسلوب الغيرة. فبطبيعة الطفل يعني ممكن أن يكون تعرفين يستخدم أسلوب الغيرة يوم يشوف أخوانه، يشوف عيال عمه عيال خالة أيضا في المجتمع من خلال مثلا المدرسة وأقرانه، فيلجأ للبكاء حتى يعبر لا إرادي عن هذه الغيرة. وسبحان الله يعني يعاتب فيها الأهل إنه يعني كيف أنتوا مثلا ما تعاملوني مثل ما يعاملون مثلا يعني رب يعني أهل ربي نعم الولد هذا نعم، أو مثلا تعاملون إخواني يعني مثلا في أخ عن أخ معاملته غير عن الآخر. هذا أيضا هي نعم هذا هني الخلل تعرفين يكمن في سلوك الأهل، فيلاحظ الطفل بذكائه أنه في يعني نوع من أنواع الغيرة تبتدي تعرفين تنشأ عنده وتنزرع فيه، فهذا أيضا قد يؤدي يوم يكبر الطفل هذا لحقد وغل وأشياء مش يعني طيبة تنزرع في نفسه. هي نعم وتأثر عليه ويؤدي لعدم شعوره بالأمان أيضا. عندك أيضا أسلوب آخر هو أسلوب المكر أيضا، وأيضا أسلوب الكآبة.
تمام، بس انا لاني ما عندي وقت، انا ابغي اعالج موضوع الصياح. يعني انا اذا اشوف يا هل سريع الصياح وشديد الصياح انا كيف، لان تنازعه يصيح اكثر، تسكت عنه ينعر اكثر، فشو كيف تتصرف معه؟
اول شيء انت خلاص تفهم طفلك وشو طبيعته، فانت تلجأ الى اسلوب، اول شيء اسلوب انك تشعره بالامان، تحتويه، تنصت له، تحترم الشيء اللي يقوله، تجعله يشارك. يعني تعرفين أهل ما شاء الله يكونون عندهم القدرة على ملاحظة شو اللي عند أطفالهم من نقاط قوة فيستثمرونها في إصلاح هذا الأسلوب اللي هو استخدام الأطفال، لأن قلت لك الأطفال أذكياء فيستخدمونه. مثلا تعرفين في شيء مرة سمعته دكتور من دكاترة قال عنه، استخدام مثلا تعرفين أسلوب لأطباق المشاعر، أنك أنت تشوف الطفل حسب عمره تتدرج معه في اسلوب في استراتيجيه استخدام الاطباق. تقول له انت اليوم مثلا بتبكي، انت عندك ما شاء الله وايد من المشاعر، مشاعر الحزن، مشاعر الفرح، مشاعر البكاء، فليش تستخدم هذا الطبق من الاطباق اللي هو تبى تاكل فيه؟ هل انت بس مثلا هذا الطبق بنسميه طبق البكاء، انت ما عندك اطباق ثانيه؟ يعني كل يوم ما بتنوع في وجباتك؟ فهني بيستخدم شو يعني ذكاء الطفل، وبيقول فعلا انا ليش مثلا بس كله استخدم اني ابكي 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 في الاشياء اللي انا بها، ليش ما استخدم اساليب اخرى او اطباق اخرى انوع فيه مثلا الأكل اللي باكله، فهو تصور ذهني تعرفين يتدرب عليه الطفل في مراحل يعني مختلفة لتنشئته، فصدقيني يعزز عنده قوة الثقة في النفس، يعزز عنده أنه قادر على اتخاذ القرار، يعزز عنده أنه مش طفل حتى يبكي مثل الأطفال اللي هم ما يقدرون أصلا يعبرون عن مشاعرهم، فهو عنده القدرة أنه يعبر عن مشاعره بعدة أساليب، فلذلك يعني يتعزز عنده داخليا هذا الشيء. فلما بيستخدم البكاء بيقول لا، يعني بينه وبين نفسه ان انا عندي اشياء اخرى استخدمها، ليش استخدم البكاء؟ لا اروح اتناقش ويا مثلا اهلي، او مثلا عندي قدره على اني اتخذ قرار في شيء معين، او اني مثلا اوصل للشيء اللي ابغاه، بس مش
طريقة غير الصياح. انا متى اتقبل صياح؟ لاي عمر اي اتقبل ان الطفل يعبر عن احتياجه بالصياح؟ عقب احس انه المفروض ياخذ
شوفي ثاني. لحد انا من وجهه نظري تعرفين من اللي نشوفه في المجتمع، ونحن كلنا عندنا عيال، الاطفال اوقات تعرفين على حسب اوقات يعني تشوفين الطفل لمراحل الابتدائي وهو تتقبلين صياحه، ولكن ايضا تفهمينه، لكن في عندك مراحل كبيره حسب التنشئه الطفل يعني في مرحلة المراهقة أيضا عادي تسبق دموعه ويبكي حتى لو كان يعني إحنا بنقول يعني شاب.
أيوة.
هني تعرفين الأم والأب هم اللي يعني يقررون شو سبب بكاء الطفل، ربما تحرش صح ولا لا؟
صحيح.
ربما
صحيح.
حد من يعني تعرفين أقرانا ضاغط عليه. نعم. أيوة متنمر عليه، أو مثلا يعني في مشكلة بالفعل صادفها في خلال يومه سواء في البيت أو في المدرسة أو حتى من بين إخوانه عادة. تعرفين يعني حتى الإخوان هني الأهل هم اللي يحددون يعني اللي تعرفين مستوى تقبلهم لبكاء هذا الطفل أو هذا الشاب من عدمه
بناء على الموقف والتجربة اللي مر فيها.
نعم نعم نعم، وهذا واضح يعني يكون تعرفين خبرة الأهل ما شاء الله اليوم واعين لها الأمور فيتقبلون هالأشياء يعني ويعرفونها
أكيد، بس هم يعطون شوية وقت للعيال ويسمعون شو سبب الصياح وبيقدروا يحكمون.
نعم شاكرين لنا إحنا الاستماع والاحتواء هذا مهم جدا.
صحيح. الحين شاكرين لك جزيل الشكر أختي ميثا على هذا اللقاء، وقوات شاء الله ويعطيك العافية.
الله يعافيك وكل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة. الله يسلمك.
واجبنا تسلمين في مان.
الله يسعدك شكرا.
مع السلامة. إذا مستمعينا كتير الأستاذة ميثا محمد الكعبي مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات. انزين قبل لا نختم طبعا الحلقة نذكركم ان برنامج اللي بيكون الساعة 2 ان شاء الله برنامج للشباب راي وزميلتنا امل الملا، تابعوا اكيد عندها مواضيع جديدة تهم الشباب. وصلنا للختام ونقولكم دوم في امان الله.
راديو البيت